ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك مفتون. فصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. يا
والظلم هو مجاوزة
لنفسك وأخطره على نفسك، لأن الله عز وجل لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وظلم الإنسان لنفسه بالذنوب والمعاصي التي هي دون الشرك، وظلم الإنسان لغيره من الناس، ذلك الديوان الذي لا يترك الله عز وجل منه شيئا، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى: لا يترك الله عز وجل منه شيئا، لأن مظالم العباد لا بد أن يتحلل منها العبد، فإذا لم يتحلل منها اليوم فإنه لا بد أن يقتص منه يوم القيامة، حتى إن أهل الجنة يقفون على قنطرة بين الجنة والنار لتقتص بينهم مظالم كانت بينهم في الدنيا، حتى يهذبوا وينقوا ثم يدخلوا إلى الجنة. نسأل الله أن يرزقنا الجنة من غير سابقة حساب ولا عذاب. الظلم مرتعه وخيم أيها الإخوة، وعاقبته أليمة، والله عز وجل قد حذر منه في آيات عظيمة. قال الله عز وجل: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم
وجعلت
يقيم الدولة الظالمة ولو كانت مسلمة، لأن الظلم أخذ حقوق العباد وقهرهم، والنفوس لا تتحمل هذا القهر ولا تتحمل هذا الظلم. وكثيرا ما يفقد المظلوم من ينتصر له، وعندها لا ناصر له إلا الله عز وجل. ولهذا كان معاوية رضي الله عنه وغيره يقول: ما هبت شيئا هيبتي من إنسان ظلمته ليس له ناصر إلا الله، ليس له ناصر إلا الله عز وجل. وكان ابن القيم رحمه الله يقول: احذر من دعوات المظلوم، فإنها محمولة مع شرر قلبه إلى سقف بيتك، محمولة إلى سقف بيتك. يعني احذر من الخراب على نفسك بدعوة مظلوم تظلمه، فإن دعوته تصعد إلى السماء كأنها شرارة. هذه الشرارة قد تحرقك أيها الظالم، قد تحرقك وأنت لا تبالي. وإن كنت تنسى فرب العالمين لا يضل ولا ينسى، وإن كنت تخفي على البشر جميعا مظالمك فرب العالمين لا تخفى عليه خافية. قال المهدي للربيع بن أبي جهم، وكان واليا على أرض فارس: يا ربيع آثر الحق، أي فضله، والزم القصد، وابسط العدل، وارفق بالرعية، واعلم أن أعدل الناس من أنصف من نفسه، وأن أظلم الناس من ظلم لغيره، من ظلم لا من أجل نفسه ولكن يظلم من أجل غيره. هذا الذي يبيع دينه لا بدنياه، ولكنه يبيع دينه بدنيا غيره، والعياذ بالله جل وعلا. فاتقوا دعوات المظلومين فإنها شديدة شديدة. وللظلم صور كثيرة، أعظمها كما قلنا الشرك، ومنها المعاصي، وسمى الله عز وجل المعاصي ظلما. فالظلم متفاوت بين كبير وصغير، والله عز وجل يمهل الظالم ولكنه لا يهمله. في صحيح مسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله يملي للظالم، يملي له، يظن أنه في أمان، ورب العالمين يملي له، يتركه يظلم على راحته، يأكل أموال الناس بالباطل كما يشاء، يأكل أموال اليتامى ظلما كما يشاء، يأخذ الرشوة من هذا وذاك كما يشاء، يقضي على المظلوم ويقضي ويبرئ الظالم كما يشاء، لكنه لا يفلت من رب الأرض والسماء، وإنما الله عز وجل يملي له. فإذا أخذه لم يفلته. ثم قرأ صلى الله عليه وسلم: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وكذلك أخذ ربك إذا أن يظلم الإنسان الضعيف، أن يظلم الإنسان إنسانا ضعيفا لا قوة له من البشر، ليس له من يحميه، ليس له من ينصره أو يقف إلى جواره من الناس. ظلم هذا أشد ما يكون عقوبة عند الله عز وجل، لأن مثل هذا لا ملجأ له إلا إلى الله. فكيف برجل الله هو الذي ينتصر له، وكيف بإنسان الله عز وجل هو الذي يقتص له وهو الذي يسأر له ممن ظلمه؟ من الظلم أيها الإخوة الكرام ما يكون قولا ومنه ما يكون فعلا. فمن الظلم بالقول الغيبة والنميمة والكذب على الناس والخوض في أعراض المسلمين وشهادة الزور واتهام الناس بالباطل، هذه أنواع من الظلم لا ينتبه الناس إليها. ومن الظلم أيضا ما يؤثر على نفوس الناس ويحبطهم، أن تكون نذير الشؤم على عباد الله، كل إنسان تلقاه تهدده وتتوعده وتخوفه وتقذف الرعب في قلبه وتروعه من أجل مصلحة دنيئة تريد الوصول إليها، هذا من أقبح الظلم. وأما الظلم بالأفعال فهو كثير جدا. فمن هذا الظلم ضرب الناس وإيذاؤهم والتعدي عليهم بغير حق، وفي يوم القيامة سيقتص الله عز وجل للمظلوم من الظالم حتى اللطمة، حتى اللطمة التي لطمها على وجهه سيقتص منها يوم القيامة، سيؤخذ للمظلوم من الظالم ولو أقل شيء. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم صنفين من أهل النار لم يرهما، وذكر منهما قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس. بين النبي صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء من أهل النار، فالذين يظلمون العباد ويؤذونهم ويتجبرون عليهم بضرب أو حبس أو غير ذلك من الأذى فليحذروا من عذاب الله عز وجل، فإنه مردود إليهم. لقد ذكرت لكم من قبل على هذا المنبر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى المرأة التي عذبت الهرة فحرمتها من الطعام وحبستها، رأى النبي صلى الله عليه وسلم في النار. فإذا كان هذا في ظلم الحيوان وإيذائه، فكيف بظلم البشر وإيذائه؟ فكيف بظلم من وحد الله؟ فكيف بظلم من كل جريمته أنه يقول ربي الله؟ فكيف بظلم من كل جريمته أنه يريد أن يطبق دين الله؟ إن هذا لأعظم ما يكون من الظلم. ومن هذا الظلم أكل أموال اليتامى، تكفل اليتيم فتأكل ماله ولا تبالي لأن أحدا لا يراك ولأن أحدا لا يسمع عنك، وأوراقك مرتبة وأمورك مستقرة وتظن أن الله غافل. يا غافل، قال الله جل وعلا: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. إنما يأكلون في بطونهم نارا. ومن هذا الظلم أكل أموال الناس بالباطل. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أناسا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. لهم النار يوم القيامة، يحتال أي حيلة ليأخذ أموال العباد، تارة عن طريق الرشوة، وتارة عن طريق الكذب والغش والسرقة، وتارة عن طريق البيع والشراء، فيأخذ من الواحد أكثر بكثير مما تستحق هذه السلعة، وتارة يأخذ الأموال من عباد الله لأنه يدعي أنه حماهم وأنقذهم وفرج عنهم وكان سببا في إعانتهم وكان سببا في تخلصهم من كذا وكذا، وهو يعلم أنه كذاب، ويأخذ أموال العباد وربما يقتطع من قوت يوم أحدهم ليأخذ لنفسه ولمن يقاسمه هذا الحرام الذي يأكله سحتا في بطنه، ونسي لقاء الله جل وعلا وأنه موقوف بين يديه. يقول سفيان الثوري رحمه الله تعالى: لأن تذنب 70 ذنبا فيما بينك وبين الله أهون من أن تذنب ذنبا واحدا فيما بينك وبين الناس، لأن الله عز وجل يتجاوز عن العبد فيما بينه وبين ربه، لكنه لا يتجاوز عن ظلم المظلوم حتى يقتص له جل وعلا، إن لم يكن في الدنيا ففي الآخرة، إن لم يكن في الدنيا ففي الآخرة. ومن الظلم أن يستعمل الإنسان عمالا ثم لا يعطيهم أجورهم وحقوقهم، مع أنه يعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بإعطاء الأجير أجره وحقه قبل أن يجف عرقه، ليكون هذا أدعى له إلى إتقان العمل، وليكون هذا أدعى إلى تشجيعه وبذله وإخلاصه في عمله. لكن كثيرا من الناس يستعمل العمال ويستأجر الناس ويستأجر الخادم ليعينه على كذا أو يرتب له كذا، ثم يظل يماطله بحقه أياما وشهورا. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من هذه الأصناف الثلاثة الذي حذر النبي عليه الصلاة والسلام منهم وذكر أنه خصمهم وذكر من عذابهم هذا الرجل الذي يستأجر أجيرا فلا يعطيه حقه ولا يعطيه أجره وقد أدى عمله. فليحذر الناس من هذا يا أيها الإخوة، إن هذا ظلم، يجب أن تنتبهوا لهذا، إنه ظلم. هذا الذي يخدمك ويعمل لك ينتظر أن يطعم أبناءه وبناته، ربما لا يجد شيئا غير هذه القروش التي تلقيها له، ومع ذلك فأنت تماطل حقه وتؤخره وتظلمه في حقه وربما تنقصه من حقه، وإذا قال لك المفروض أن أخذ كذا أعطيته نصف ما طلب أو أقل وقلت هذا يكفي، هذا جيد، هذا كذا، هذا ظلم، فاحذره. ولا شك أن من أقبح أنواع الظلم وأشنعها قتل النفس بغير حق، سواء كانت النفس مسلمة أو كافرة لها عقد وميثاق وذمة، فإن دم
قدمها معصوم وصاحبها المقتول مظلوم، ويجيء المقتول يوم القيامة يجر قاتله بيده ويحمل رأسه على يده الأخرى ويقول يا ربي سل هذا فيما قتلني، يا ربي سل هذا فيما قتلني. وهل هناك ظلم أبشع من قتل النفوس بغير وجه حق وإراقة دماء عباد الله جل وعلا بغير وجه حق؟ الظلم ظلمات يوم القيامة، بل والله وظلمات في الدنيا. ومن هذا الظلم أخذ أموال الناس وأراضيهم والتعدي عليها بغير حق كما يفعله كثير من الناس اليوم، يتسلط بقوته على أرض فلان، وفلان لا يملك أوراقا تضمن له حقه أو تثبته له، وفلان الآخر عنده قوة وله اتصالات وله كذا وله كذا، فيطرد صاحب الأرض من أرضه ويستولي عليها. فليحذر، ليحذر. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أخذ شبرا من الأرض بغير وجه حق طوقه من سبع أراضين، يعني يجعل له طوق من سبع أراضين يطوق به، فكيف يستطيع أن يحمل هذا؟ وفي حديث آخر قال عليه الصلاة والسلام: كلف أن يحمل ترابه إلى أرض المحشر، يحمل تراب هذه الأرض على رأسه إلى أرض المحشر. الناس في واد وهذا في واد آخر، نسأل الله السلام. ومن أقبح هذا الظلم ظلم الولد لوالديه بعقوقهما وسبهما وشتمهما وعصيانهما. اتق دعوة المظلوم، وخصوصا إذا كان أبا أو أما. إننا ربما يسير أحدنا في الدنيا ليس له شيء يتحصن به بعد كرم الله إلا دعوة صالحة من أبيه أو أمه، فكيف لو صارت هذه الدعوة عليه لا له؟ كيف بالوالد أو الوالدة التي تدعو على ولدها من شدة ما أصابها؟ والأمر عسير جدا وصعب جدا، صعب جدا أن يصل الحد بالوالد والوالدة إلى أن تدعو على ولدها. لكن حين تزداد جرأة الولد فيتعرض لأبيه أو أمه بالضرب ونحوه، تدعو عليه أمه ويدعو عليه أبوه، فيحل به العقاب والعذاب. كهذا الذي كان له ولد يؤذيه ويضربه ويعذبه، فانطلق إلى بيت الله الحرام ورفع يديه وأنشد أبياتا من الشعر يشكو فيها إلى ربه ويدعو على ولده بأن تشل يده، فشلت يده في الحال. دعوات المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب يحجبها، فاحذروها. وكذلك ظلم الزوج لزوجته، من الظلم أن يحرمها حقها، أن يتجبر عليها، أن يقسو عليها بضرب أو سب أو شتم أو أكل حق لأنه ليس لها أحد من أهلها يدافع عنها. اعلم أن الله سيدافع عنها وإن رغم أنفه، فاحذر. وكذلك ظلم المرأة لزوجها، وكذلك ظلم الآباء لبناتهم بعضلهن عن الزواج بمن تريد. وقد قال الله عز وجل: ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتمهن. بعض الآباء يعضل ابنته، يزوجها رجلا غنيا ثم يطالبه بعد ذلك بطلاقها حتى يربح هو المال الجزيل. فإذا أرادت أرادت ابنته أن تتزوج إنسانا صالحا منعها وحرمها وضيق عليها وعضلها. فليحذر من الظلم، فإن عواقب الظلم وخيمة. ولو تأملتم أيها الإخوة إلى دعوات المظلومين لسمعتم ولرأيتم عجبا. فقد روى البخاري قصة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما كان واليا على الكوفة، فشكاه أهلها حتى إنهم ذكروا أنه لا يحسن يصلي. سعد رضي الله عنه خال رسول الله لا يحسن يصلي. فجاء به عمر رضي الله عنه وأرضاه وسأله عن ذلك، فقال إنما أصلي بهم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، أركض في الأوليين وأخفف في الأخريين. فقال ذاك الظن بك يا أبا إسحاق. ثم أرسل رجلا مع سعد أو رجالا معه إلى أهل الكوفة ليسألوا عنه، فما مروا على أهل مسجد إلا وأثنوا عليه خيرا، حتى مروا على مسجد فقام رجل وقال أما إذ نشدتنا بالله. فإن سعدا كان لا يسير في السرية ولا يعدل في القضية ولا يحكم بالسوية، إنها آفة الظلم القذرة الغبية التي جعلت هذا البائس يوبق نفسه بنفسه. فلما سمع سعد رضي الله عنه هذا القول قال اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا إنما قام رياء وسمعة فأطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن. ثلاث دعوات، وكان سعد مستجاب الدعوة رضي الله عنه، فطال عمر الرجل حتى سقط حاجباه على عينيه، وكان مع ذلك يتعرض للجواري في الطرقات يغمزهن، وقد طال عليه الفقر واشتد به البؤس. فإذا سئل عن ذلك قال رجل مفتون أصابتني دعوة سعد، رجل مفتون أصابتني دعوة سعد. وهذا سعيد بن زيد رضي الله عنه وأرضاه، وقصته في صحيح مسلم. لما ادعت عليه أروى بنت سعيد أنه أخذ شيئا من أرضها، فقال أنا آخذ شيئا من أرضها بعدما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال مروان بن الحكم وما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال سمعته صلى الله عليه وسلم يقول من أخذ شبرا من الأرض طوقه من سبع أراضين يوم القيامة. ثم دعا عليها، قال مروان لا أسألك بينة بعد هذا. فقال اللهم إن كانت كاذبة فعم بصرها واقتلها في دارها. فما ماتت حتى عمي بصرها، وبينما هي تسير في أرضها كان لها بئر فسقطت فيه فماتت. اتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. اتق دعوة المظلوم، فإن الله عز وجل سيقتص له منك عاجلا أو آجلا. إن يوم القيامة هو يوم القصاص، إن يوم القيامة هو يوم الحساب الذي لا يظلم فيه أحد مثقال ذرة. إن يوم القيامة هو اليوم الذي سماه الله يوم الفصل، يفصل فيه بين كل الخلائق. إنه ذلك اليوم الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، الشاة التي نطحت يقتص الله عز وجل لها فيخلق التي نصحتها في الدنيا. فإذا كان هذا عدله عز وجل بين البهائم، فكيف عدله بين بني آدم الذين يتألمون ويحزنون ويتأوهون؟ تنام أنت وتغمض عينيك مستريحا، والمظلوم طوال الليل يرفع يديه يدعو عليك. وصدق ابن القيم رحمه الله حين قال: سبحان الله، كم بكت في تنعم الظالم عين أرملة، كم بكت في تنعم الظالم عين أرملة، واحترق كبد يتيم وجرت دمعة مسكين، وأنت نائم يا مسكين والسهام ترفع إلى السماء والشرار يتطاير حول بيتك، ولا تدري ربما احترق بيتك والعياذ بالله من شرارة مظلوم رفعت بكفيه إلى قيوم السماوات والأرض الذي لا يظلم عنده أحد ولا يغادر شيئا لأحد سبحانه وبحمده. هذا محمد بن عبد الملك الزيات، وأحمد بن أبي دواد، وثالث يسمى هرثمة، كانوا قد تسببوا في تعذيب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله في محنته الشديدة أيام الواثق، وقد قتل الواثق أحمد بن نصر الخزاعي، وكان من كبار وكرام أهل العلم والسنة، مات ثابتا على الحق رحمه الله رحمة واسعة. فدخل عبد العزيز الكناني أحد العلماء الفضلاء أيضا على المتوكل، فأخبره أن أحمد بن نصر الخزاعي إنما قتل مظلوما ولم يكن يستحق أن يقتل. فحزن المتوكل وتألم من أجل أخيه الواثق، وشعر أنه ظلم إنسانا، بل ظلم عالما جهبذا هو أحمد بن نصر. فلما دخل عليه محمد بن عبد الملك الزيات قال المتوكل: في نفسي شيء من قتل أحمد بن نصر الخزاعي، يعني أنا متألم له، أشعر أنه مظلوم. فقال: أحرقني الله بالنار إن كان الواثق قتله إلا كافرا. ثم دخل عليه هرثمة فسأله في نفس المسألة، فقال: قطعني الله إربا إربا إن كان الواثق قتله إلا كافرا، يعني ما قتله إلا لأنه كافر. ودخل عليه أحمد بن أبي دؤاد فقال: أصابني الله بالفالج إن كان قتل إلا كافرا. قال المتوكل: فأنا أحرقت محمد بن عبد الملك الزيات بالنار بيدي. دعوات المظلوم، سبحان الله، يدعو الظالم على نفسه فيستجيب الله عز وجل له لأنه ظلم. قال: فأنا أحرقته بيدي، وأما الآخر فانطلق هاربا فلقيه ناس من قبيلة خزاعة فقطعوه قطعا قطعا، وأما الثالث فأصيب بالفالج قبل موته بسنين. وتلك دعوة مظلوم دعاها الظالم على نفسه. لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه إلى الندم، تنام عينك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. فنسأل الله أن يقينا شر الظلم وأهله، وأن يعافينا منه ومن أهله، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجه ربنا ولعظيم سلطانه، والصلاة والسلام دائما أبدا على الصادق البر الأمين وقائد الغر المحجلين والأمي الذي علم المتعلمين والمعلمين محمد بن عبد الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، احذروا دعوات المظلومين. هذا صياد كان يعمل بالصيد ليطعم أهله وعياله، وأحيانا يطول عليه الأمر فلا يجد شيئا، حتى كان ذات يوم وجد سمكة فأخذها فرحا مسرورا بها ليحملها إلى أهله طعاما لهم. يقول صاحب القصة، وقد ذكرها الإمام الهيثمي في كتاب الزواجر عن اقتراف الكبائر، يقول صاحب القصة: كنت من أعوان الظلمة، فمررت ذات يوم على صياد فأمرت بإحضار هذه السمكة، فقلت لهذا الصياد: أعطنيها. فأبى، قال: لا، إنما هي قوت عيالي. فضربته وأخذتها منه بالقوة. قال: فبينما أنا أسير بها عضت على إبهامي السمكة، عضت على إبهامي عضة شديدة، فلما رجعت ألقيتها وضربت علي إبهامي وأصابها ألم شديد جدا. قال: فأتيت الطبيب وشكوت إليه الألم. قال: هذا بدو أكلة في جسدك، فاقطع هذا الإبهام حتى لا يسري المرض في جسدك. قال: فقطعت إبهامي، ثم عاد الألم من جديد واشتد علي أشد مما كان. فجئت الطبيب فقال: إنها الأكلة سرت إلى كفك، فيجب أن تقطع كفك حتى لا يسري المرض إلى الجسد. قال: فقطعت كفي. قال: ثم عاد الألم واشتد واشتد حتى قطعت ساعدي كلها، ثم عاد الألم واشتد علي أكثر وأكثر حتى قطعوا يدي من الكتف. ثم قالوا لي: هل ظلمت إنسانا أو شيئا؟ فاحذر، ثم ارجع وتحلل من هذا الذي ظلمته قبل أن يسري المرض إلى جسدك كله. قال: فبحثت عن هذا الصياد في البلد كلها حتى أتيته، فلما رأيته نزلت وقبلت رجليه وجعلت أبكي بين يديه وأقول: يا سيدي، أرجوك سامحني، أرجوك لا تدعو علي. وأريته يدي، فلما رأى يدي بكى، بكى المظلوم مع أنه مظلوم، لكن من كان في قلبه رحمة فإنه لا يحب أن يرى الأذى حتى في ظالمه، ولكن الظالم قد نزعت الرحمة من قلبه. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنزع الرحمة إلا من شقي، نعوذ بالله من الشقاء. قال: فلما رأى يدي بكى وقال: قد عفوت عنك، قد سامحتك. فقلت: بالله عليك، قل لي، هل كنت دعوت علي بشيء؟ قال: نعم، لما أخذت مني السمكة بقوة قلت: اللهم إنه قد أراني قوته وأنت تعلم ضعفي، فأرني فيه قوتك. تحذر، فإن الله عز وجل كما قلت يتجاوز ما بينك وبينه، ولكنه تعالى لا يتجاوز عن ظلم المظلوم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من كانت عنده لأخيه مظلمة من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم، 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 قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. العملة يوم القيامة صعبة جدا، العملة يوم القيامة إنها حسنات وسيئات، فإما أن تعطى الحسنات وإما أن تعطى السيئات، وتسحب حسناتك كلها وتطرح عليك السيئات، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: المفلس يوم القيامة من يأتي بصلاة وصيام وزكاة ثم يأتي وقد ضرب هذا وأكل مال هذا وشتم هذا وقذف هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، تؤخذ الحسنات. قال: فإن فنيت حسناته، حسناته تفنى تنتهي، كانت له صلاة وصيام وزكاة ذهبت كلها في المظالم. قال: فإن فنيت حسناته أخذ من سيئات صاحبه ثم طرح، فطرحت عليه ثم طرح في النار. فاتق الله عز وجل وارجع إليه ولا تظلم، لا تظلم، فإن الظلم شؤم. إلى ديان يوم الدين نمضي، وعند الله تجتمع الخصوم. أما والله إن الظلم شؤم، وما زال المسيء هو الظلوم. ستعلم في المعاد إذا التقينا غدا عند المليك من الملوم. رد المظالم إلى أهلها اليوم، فهذه توبتك، لا توبة لك إن كانت في حق آدمي إلا أن ترد إليه مظلمته. إن كان مالا رددت إليه ماله، وإن كان ظلما في نفسه أو عرضه أو شيء استسمحته وطلبت العفو عنه. أنت لا تدري متى تموت، فاختر لنفسك خاتمة حسنة ترضي ربك عنك. نسأل الله أن يرزقنا حسن الخواتيم، ونسأل الله أن يرفع الظلم عن أمتنا، فإنه والله ظلم عظيم. اللهم انصر المظلومين، اللهم انصر المظلومين، اللهم انصر المظلومين، اللهم ارحم الضعفاء والمضطهدين، اللهم اجب دعوات المضطرين، اللهم رحمتك التي وسعت كل شيء يا ارحم الراحمين، اللهم اهلك الظالمين بالظالمين، اللهم اهلك الظالمين بالظالمين، وسلط بعضهم على بعض يا رب العالمين. اللهم اهلك الظالمين بالظالمين، وسلط بعضهم على بعض يا رب العالمين. اللهم انا نعوذ بك ان نركن الى الذين ظلموا، ونعوذ بك ان نكون اعوانا لمن ظلموا، ونسالك ان تجعلنا براء من الظلم واهله حتى نلقاه. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا، وما اسررنا وما اعلنا، وما انت اعلم به منا. اللهم ردنا اليك ردا جميلا، اللهم ردنا اليك ردا جميلا، اللهم ردنا اليك ردا جميلا. اللهم اشغل قلوبنا بحبك، واشغل السنتنا بذكرك، واشغل ايامنا وحياتنا بطاعتك وما يقربنا اليك. اللهم يا حي يا قيوم، يا من تسمع كلامنا وترى مكاننا، تسمع آهات المحزونين وتيسر بها أمورنا، وتجمع بها شملنا، وتلم بها شعثنا، وترد بها الفتن عنا. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا ندرأ بك في نحور أعداء دينك أينما كانوا، اللهم إنا ندرأ بك في نحور أعداء دينك أينما كانوا. اللهم لا تجعل لظالم علينا سبيلا، اللهم لا تجعل لظالم علينا سبيلا، اللهم لا تجعل لظالم علينا سبيلا. اللهم كن وكيلنا ونصيرنا، فلن نرضى غيرك وكيلا. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم رحمتك نرجو، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت. نعوذ بك أن نموت ظالمين، نعوذ بك أن نموت ظالمين، نعوذ بك أن نموت ظالمين، نعوذ بك أن نموت عاصين، نعوذ بك أن نموت عن دربك منحرفين. اللهم لا يأتينا الموت إلا ونحن براء من الذنوب، طاهرون من العيوب. يا علام الغيوب، يا غفار الذنوب، تب علينا لنتوب. اللهم تب علينا لنتوب، اللهم تب علينا لنتوب، اللهم تب علينا لنتوب. وهيئ لنا ما يقربنا إليك، وهيئ لنا سبيل التوبة والرجعة إليك، ويسر لنا السبل هذا الجلال والإكرام. اللهم خذ بنواصينا إليك أخذ الكرام عليه، وأقبل بقلوبنا عليه، ولا ترد رجاءنا فيك هذا الجلال والإكرام. لا رجاء لنا إلا فيك، فلا تخيب رجاءنا. أنت أرحم الراحمين، وأنت أكرم الأكرمين. اللهم صل على عبدك ورسولك وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، واحشرنا في زمرته يا رب العالمين ويا أكرم الأكرمين. بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. وأحب أن أخبركم بأن للشيخ مصطفى العدوي محاضرة ثابتة هنا في هذا المسجد في كل يوم سبت في العقيدة إن شاء الله تعالى، فلا تحرموا أنفسكم من الخير، ولا تنسوني من صالح دعائكم. والحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.